أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في بحوث المطلق والمقيد، في بحوث الإطلاق واسم الجنس. وقد انتهينا من تطبيق بعض العبارات الواردة عن السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه في هذا المقام. والآن ندخل في بحث آخر، في عنوان آخر من بحوث المطلق والمقيد، وهو مقدمات الحكمة. إذن تحت عنوان مقدمات الحكمة نقول طبعا مما سبق من كلام، توصلنا إلى نتيجة بأن اسم الجنس وضع للجامع بين المطلق والمقيد. إذن اسم الجنس لا يدل على الإطلاق وضعا، لكن مع هذا نقول بأن اسم الجنس يدل على الإطلاق، لكن دلالة اسم الجنس على الإطلاق ليست بالوضع، وإنما ضمن شروط معينة، مبني على قواعد، مبني على مقدمات. أي دلالة اسم الجنس على الإطلاق مبني على مقدمات، على قواعد، على أساسات، على قرائن، على قرينة الحكمة، على قرينة عامة. فالقرينة العامة هذه القرائن، هذه القرينة العامة، هذه المقدمات هي التي تقتضي الإطلاق، وهي السبب في استفادة الإطلاق من اسم الجنس، وهي السبب في دلالة الإطلاق على اسم الجنس. وهذه القرينة العامة قلنا هي مقدمات الحكمة. إذن نقول مقدمات الحكمة تحت هذا العنوان، نقول تبين أن اسم الجنس وضع للجامع بين المطلق والمقيد. هذا ما توصلنا إليه. فاسم الجنس لا يدل على الإطلاق وضعا، لكن مع هذا ولكن مع ذلك فإنه لا إشكال في دلالة اسم الجنس على الإطلاق ضمن شروط معينة. فدلالة اسم الجنس على الإطلاق مبني على أساس قرينة عامة تقتضي الإطلاق. يعني نقول اسم الجنس يدل على الإطلاق بشرط كذا وكذا وكذا. اسم الجنس يدل على الإطلاق بشرط توفر مقدمات الحكمة. اسم الجنس يدل على الإطلاق بشرط تمامية مقدمات الحكمة. واضح المسألة؟ إذن نقول فدلالة اسم الجنس على الإطلاق مبني على أساس قرينة عامة تقتضي الإطلاق، وهذه القرينة العامة تسمى مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة هذا تحت عنوان مقدمات الحكمة. في هذا العنوان يوجد عناوين أخرى ثانوية. ندخل في عنوان آخر، هو كيفية الدلالة على الإطلاق على أساس مقدمات الحكمة. كيفية الدلالة على الإطلاق على أساس مقدمات الحكمة، هذا عنوان. تحت هذا العنوان نقول الكلام في كيف يدل اسم الجنس على الإطلاق على أساس مقدمات الحكمة، بمعنى أن مقدمات الحكمة كيف تدخل، كيف يكون لها مدخلية في دلالة اسم الجنس على الإطلاق. إذن العنوان كيفية الدلالة على الإطلاق على أساس مقدمات الحكمة، أي كيفية دلالة اسم الجنس على الإطلاق على أساس مقدمات الحكمة. إذن كيفية الدلالة على الإطلاق على أساس مقدمات الحكمة، نقول يوجد مسلكان في تصوير ذلك. نذكر هنا المسلك الأول والكلام في خطوات، يعني عندما تطلعون على البحوث تقرؤون مسلكين، تجدون مسلكين، ونحن نكتفي هنا بذكر المسلك الأول، وعلى أقل تقدير في بحوث الأستاذ المعلم محمد باقر قدسة نفسه وفي تقريرات الهاشمي تجدون المسلكين. إذن نقول يوجد مسلكان في تصوير ذلك. نذكر هنا المسلك الأول والكلام في خطوات. الخطوة الأولى، إن الإطلاق وإن لم يكن مدلولا وضعيا للإسم، الإطلاق ليس مدلولا وضعيا للإسم، أي اسم لاسم الجنس. نقول إذن الخطوة الأولى إن الإطلاق وإن لم يكن مدلولا وضعيا لاسم الجنس، لكنه، أي لكن الإطلاق مدلول التزامي لأي شيء، لظهور حالي سياقي ينعقد عادة في كلام المتكلم. أي متكلم؟ طبعا في كلام المتكلم الذي يتكلم ويتلفظ ويأتي باسم الجنس. إذن نسلم بأن اسم الجنس ليس مدلولا وضعيا، عفوا، نسلم بأن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لاسم الجنس، هذا انتهينا منه. لكن نقول أن الإطلاق هو مدلول. إذن ما هو؟ إذا لم يكن مدلولا وضعيا، إذا لم يكن الإطلاق مدلولا وضعيا لاسم الجنس، فمن أين يستفاد الإطلاق؟ نقول إن الإطلاق هو مدلول التزامي لأي شيء، مدلول التزامي لظهور حال المتكلم. لاحظ، هو مدلول التزامي ليس للفظ، هو مدلول التزامي ليس لمعنى يدل عليه اللفظ، وإنما هو مدلول التزامي لا لللفظ ولا لمعنى يدل عليه اللفظ، وإنما هو مدلول التزامي لظهور حالي سياقي ينعقد عادة في كلام المتكلم. إذن الإطلاق هو مدلول التزامي لأي شيء، لظهور حالي، لظهور حال المتكلم، لظهور حالي سياقي. إذن هو مدلول التزامي لظهور حالي، لظهور سياقي. هذه الخطوة الأولى. إذن الخطوة الأولى أن الإطلاق وإن لم يكن مدلولا وضعيا لاسم الجنس، لكنه مدلول التزامي لظهور حالي سياقي ينعقد عادة في كلام المتكلم. الخطوة الثانية، الظهور. هذا الظهور الآن أتاني هذا العنوان وهذا المعنى، ظهور حالي سياقي. الخطوة الثانية الكلام فيها عن هذا الظهور الحالي السياقي. نقول في الخطوة الثانية، الظهور الحالي السياقي عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده ومرامه بكلامه. هذا الظهور الحالي السياقي. ما هو الظهور الحالي السياقي الذي يستلزم الإطلاق؟ هذا الظهور الحالي السياقي. ما هو معناه هذا الظهور الحالي السياقي الذي من مدلولاته الإطلاق؟ ماذا نقصد بظهور الحالي السياقي؟ هذا الكلام في الخطوة الثانية. نقول الظهور الحالي السياقي عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده ومرامه بكلامه. يعني كل متكلم عندما يتكلم، هذه قرينة عامة عند كل الناس، عند كل العقلاء، في العرف، قضية عامة، قاعدة عامة، قانون عام، أن كل متكلم بصورة عامة، كل متكلم عندما يتكلم فإن هذا المتكلم في هذا الكلام، في كلامه، فهو بصدد بيان كل ما يريد، بصدد بيان كل مرامه بالكلام. عندما يتكلم كل إنسان عندما يتكلم فإنه عادة في هذا الكلام يبين تمام مرامه، يبين تمام مراده. إذن المتكلم يكون عادة في مقام بيان تمام مراده ومرامه بكلامه الذي يصدر منه. هذا هو ظهور حال المتكلم، هذا هو الظهور الحالي السياقي. إذن ما هو ظهور الحالي السياقي؟ الخطوة الثانية قلنا الظهور الحالي السياقي عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده ومرامه بكلامه. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة نقول أن هذا الظهور الحالي السياقي، هذا الظهور الحالي السياقي أي ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده ومرامه، نقول أن هذا الظهور الحالي السياقي يدل بالالتزام. لاحظ، يدل بالالتزام على أن هذا المتكلم قد قصد المطلق للمقيد، قد قصد المطلق للمقيد، قد أراد المطلق للمقيد. نحن غيرنا، قلنا قصد أراد، حتى نريد أن يعني من الآن نهيئ الأذهان بأن الإطلاق هل هو مدلول تصوري أو هو مدلول تصديقي، أي هل نتحدث في الدلالة التصورية أو في الدلالة التصديقية. مجرد نريد أن نشير إلى هذا حتى نصرف الأذهان من الآن ونهيئ الأذهان من الآن إلى المدلول التصديقي والدلالة التصديقية، لأن عندي القصد والإرادة. إذن نقول في الخطوة الثالثة أن هذا الظهور الحالي السياقي يدل بالالتزام على أن هذا المتكلم قد قصد المطلق للمقيد. إذن ما هو ظهور الحالي السياقي؟ قلنا ظهور الحالي السياقي هو ظهور حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام مرامه ومراده. الخطوة الثالثة نقول هذا الظهور الحالي السياقي يدل بالالتزام على أن هذا المتكلم قد قصد المطلق للمقيد، أي يدل بالالتزام على أن مراد ومرام المتكلم بكلامه، أن مراده ومرامه هو المطلق للمقيد. هذا هو المعنى في الخطوة الثالثة. إذن الخطوة الثالثة نقول أن هذا الظهور الحالي السياقي يدل بالالتزام على أن هذا المتكلم قد قصد المطلق للمقيد. الخطوة الرابعة، كيف قصد المطلق للمقيد؟ نبين في الخطوة الرابعة. نقول وذلك لأن المتكلم لو كان قصد المقيد، لاحظ أن المتكلم الآن في مقام أي شيء، في مقام أنه أتى وذكر اسم الجنس ولم يأتي بقيد. التفت جيدا، أرجو أن تكون الفكرة حاضرة عندك وعند الجميع، تكون الفكرة حاضرة عندك وعندي وعند الجميع. الآن نقول المتكلم في مقام بيان تمام مراده ومرامه بكلامه، فأتى بكلام استعمل فيه اسم الجنس، أتى باسم الجنس، ذكر اسم الجنس ولم يقيد، فهل يريد الإطلاق أو التقييد؟ هل يريد المطلق أو المقيد؟ فهنا نقول لو أن المتكلم أراد المقيد وأتى بالمطلق فهو إذن ليس في مقام بيان تمام مرامه ومراده، إذن هو ليس بصدد، يعني هذا الكلام عندما يريد المقيد ولا يأتي بالتقييد ولا يأتي بالقيد، وإنما يأتي بالمطلق، يأتي باسم الجنس فقط ولا يأتي بالقيد ولا بالمقيد. ففي هذه الحالة فإن هذا المتكلم لم يبين تمام مرامه ومراده، وهذا مخالف للظهور العرفي السياقي في أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده ومرامه، وهو هنا لم يبين تمام مرامه ومراده لأنه لم يأتي بالقيد، لم يذكر المقيد، مع العلم هو يقصد المقيد ولم يأتي بالقيد ولم يأتي بقرينة تشير إلى القيد والمقيد. ولأن المتكلم من أهل العرف من العقلاء يشمله قانون العرف قانون العقلاء، تشمله القرينة العامة، يشمله القانون العام، أي يشمله أنه بصدد بيان تمام مرامه ومراده، وهذا الكلام تمام، هذا الكلام تمام المعنى الذي يدل عليه هذا الكلام هو الإطلاق وليس التقييد، إذن تمام مراد هذا المتكلم هو الإطلاق وليس التقييد، لأنه لو كان أراد التقييد وقصد التقييد لما كان في مقام تمام، في مقام بيان تمام مرامه ومراده، وهو في مقام بيان تمام مراده ومرامه إذن هو لا يريد التقييد. واضح المسألة؟ هذه الكلام في الخطوة الرابعة. إذن نقول الخطوة الرابعة: وذلك لأن المتكلم لو كان قد قصد المقيد كان معنى ذلك أنه لم يبين تمام مرامه بكلامه، كان معنى ذلك أنه لم يبين تمام مرامه ومراده بكلامه، حيث أنه أتى بلفظ يدل على الماهية، اللفظ هنا هو اسم الجنس، حيث أنه أتى بلفظ يدل على الماهية ولم يأتي بلفظ يدل على القيد أو التقييد. الخطوة الخامسة نقول: وهذا يعني أن المتكلم عندما يقصد المقيد، على فرض أنه يقصد المقيد ولم يأتي بلفظ يدل على القيد أو التقييد وهو يقصد المقيد، نقول هذا يعني أن المتكلم قد بين بكلامه بعض مرامه وليس تمام مرامه، وهذا خلف الظهور الحالي السياقي، إذن مقتضى الدلالة الالتزامية لهذا الظهور الحالي هو أن المتكلم أراد الإطلاق. هذه الخطوة السادسة وهي النتيجة. إذن نعيد هذه الخطوات في كيفية الدلالة على الإطلاق على أساس مقدمات الحكمة. يوجد مسلكان في تصوير ذلك، تذكر هنا المسلك الأول والكلام في خطوات. الخطوة الأولى أن الإطلاق وإن لم يكن مدلولا وضعيا لاسم الجنس، أن الإطلاق وإن لم يكن مدلولا وضعيا لاسم الجنس لكنه مدلول التزامي لظهور حالي سياقي ينعقد عادة، لاحظ ينعقد عادة، ضع عندك، ضع خطا تحت عادة، ليس دائما طبعا، ينعقد عادة قانون عام، لكن ليس على نحو الكلية، لكن هو قانون عام يسري على الجميع. طبعا نحن نحتكم إلى القانون العام، ولنقل الخروقات، التجاوزات، الشذوذ، الانحرافات، هذه لها كلام خاص، لها تعامل خاص، لها حكم خاص، لها تصرف خاص، واضح المسألة؟ إذن نقول الخطوة الأولى أن الإطلاق وإن لم يكن مدلولا وضعيا لاسم الجنسي لكنه مدلول التزامي لظهور حال سياقي ينعقد عادة في كلام المتكلم. الخطوة الثانية: الظهور الحال السياقي عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده ومرامه بكلامه. الخطوة الثالثة: إن هذا الظهور الحال السياقي يدل بالالتزام على أن هذا المتكلم قد قصد المطلق للمقيد. الخطوة الرابعة: وذلك لأن المتكلم لو كان قد قصد المقيد كان معنى ذلك أنه لم يبين تمام مرامه بكلامه، حيث أنه أتى بلفظ يدل على الماهية ولم يأتي بلفظ يدل على القيد أو التقييد. الخطوة الخامسة: وهذا يعني أن المتكلم قد بين بكلامه بعض مرامه وليس تمام مرامه، وهذا خلف الظهور الحالي السياقي. الخطوة السادسة: إذن مقتضى الدلالة الالتزامية لهذا الظهور الحالي هو أن المتكلم أراد الإطلاق. إذن الظهور الحالي السياقي يدل بالالتزام على أن المتكلم يريد الإطلاق. إذن يدل بالالتزام على الإطلاق. إذن الإطلاق هو مدلول التزامي للظهور الحالي السياقي، أي الإطلاق هو مدلول التزامي لظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده، أو في أنه بصدد أو في مقام بيان تمام مراده ومرامه. هذا هو البيان في كيفية الدلالة على الإطلاق على أساس مقدمات الحكم. اعتراض. اعتراض، لاحظ، اعتمدت المقدمات والخطوات السابقة في الخطوة الخامسة مثلا قلنا: وهذا يعني أن المتكلم قد بيّن بكلامه بعض مرامه وليس تمام مرامه، وهذا خلف الظهور الحالي السياقي. نذكر هذه حتى ونتذكر هذا المعنى حتى نفهم الاعتراض. إذن في هذه الخطوة قلنا: وهذا خلف الظهور الحالي السياقي. إذن هذا الخلف، خلف الظهور الحالي السياقي، اعتمد في الدليل في كيفية الدلالة في البرهان على الدلالة على الإطلاق، في الدليل على الدلالة على الإطلاق، في برهان استفادة الإطلاق. اعتراض هنا، الاعتراض يقول: إن الخلف المذكور، أي خلف الظهور الحالي السياقي، يرد ويلزم، يعني هذا الخلف يسجل سواء أراد الإطلاق أو أراد التقييد. هذا ملخص الاعتراض. يقول: خلف الظهور الحالي السياقي يأتي سواء أراد المتكلم سواء أراد المطلق فهو قد خالف الظهور الحالي السياقي، أو أراد المقيد فهو قد خالف الظهور الحالي السياقي. في الحالتين هو لم يبين بكلامه تمام مرامه. كيف هذا؟ سيأتي الكلام خلال الاعتراض. يقول اعتراض: إن الخلف المذكور، أي خلف الظهور الحالي السياقي، يرد ويلزم على كلا التقديرين، أي سواء كان مراده المطلق، أي سواء كان مراده المطلق أم كان مراده المقيد. إذن نقول إن الاعتراض يقول إن الخلف المذكور خلف الظهور الحالي السياقي يرد ويلزم على كلا التقديرين، أي سواء كان مراده المطلق أم كان مراده المقيد، سواء كان مراده المطلق أو كان مراده المقيد. فكما أنه، لا زال الكلام في الاعتراض، فكما أنه إذا أراد المقيد فهو لم يبين تمام مرامه بكلامه، كذلك لو أراد المطلق فهو لم يبين تمام مرامه بكلامه. فكما أنه إذا أراد المقيد فهو لم يبين تمام مرامه بكلامه، كذلك لو أراد المطلق فهو لم يبين تمام مرامه بكلامه. كيف؟ يقول: وذلك لأن اسم الجنس كما بينتم وكما بنيتم أنتم لا يدل إلا على ذات الماهية دون خصوصية الإطلاق والتقييد. اسم الجنس يدل على ذات الماهية، أي قلنا هو وضع للجامع بين المطلق والمقيد، أي لذات الماهية، أي قلنا هو وضع للمرئي والمنظور والملحوظ في الله بشرط القسمي، أي لذات الماهية المحفوظة في المطلق والمقيد وفي المقيد، محفوظة في المطلق وفي المقيد. يقول: فكما أنه إذا أراد المقيد يقول في الاعتراض أن الخلف المذكور خلف الظهور الحالي السياقي يرد ويلزم على كلا التقديرين، أي سواء كان مراده المطلق أو كان مراده المقيد، فكما أنه إذا أراد المقيد فهو لم يبين تمام مرامه بكلامه، كذلك لو أراد المطلق فهو لم يبين تمام مرامه بكلامه، وذلك لأن اسم الجنس لا يدل إلا على ذات المائية دون خصوصية الإطلاق والتقييد. هذا هو الاعتراض. يأتي الجواب، الجواب على هذا الاعتراض، اعتراض وجوابه. جواب الاعتراض، إذن انتهينا من الاعتراض، ومفاد الاعتراض أن الإشكال الخلف خلف الظهور الحالي السياقي يرد سواء أراد المطلق أو أراد المقيد، سواء قصد المطلق أو المقيد يوجد خلف، خلف حال، خلف الظهور، خلف الحالي الظهور الحالي السياقي، لأنه لو أراد المطلق فهو لم يبين تمام المرام، ولو أراد المقيد أيضا هو لم يبين تمام المرام. فإذن هذه المقدمة وهو خلف الظهور الحالي السياقي لا تفيد في إثبات المطلق، لأنه حتى لو أراد المطلق أيضا هو سيكون قد خالف الظهور الحالي السياقي. الجواب، جواب هذا الاعتراض، نقول: ذكرت عدة أوجه للجواب والتخلص عن هذا الاعتراض، نذكر أحد الوجوه. إذن يوجد عدة أوجه، نذكر أحد الوجوه، والذي مفاده في خطوات. الخطوة الأولى: إننا ذكرنا سابقا أن خصوصية الإطلاق غير داخلة تحت اللحاظ، أشرنا خلال الشرح، خلال البيان، خلال البحوث السابقة بأن خصوصية الإطلاق غير داخلة تحت اللحاظ، يعني هي الإطلاق ليس لحاظ الإطلاق أو ليس لحاظ عدم التقييد، يعني هذا لحاظ عدم التقييد، لحاظ الإطلاق، لحاظ عدم القيد، هذا اللحاظ غير داخل، هذا اللحاظ الذي هو بمعنى الإطلاق، اللي نقول هذا الإطلاق وهو اللحاظ بمعنى، قلنا كل الكلام للتقريب، بمعنى أنه لا يلاحظ، لاحظ، لا يلاحظ في لحاظه، لا يلاحظ لحاظ عدم القيد، أي هل أن في الإطلاق نلاحظ ونلحظ لحاظ عدم القيد؟ لا، وإنما فقط نلحظ عدم القيد. بمعنى، نريد أن نقرب أيضا الفكرة أكثر، نقول عندي ذات الماهية، نلتفت، عندي ذات الماهية فألاحظ ذات الماهية، ألاحظ الماهية مرة، التفت جيدا، ألاحظ الماهية وألاحظ القيد. التفت، ألاحظ الماهية وألاحظ القيد، هذا هو التقييد. كم لحاظ عندي؟ عندي لحاظ ولحاظ. هذا في المقيد. في الإطلاق عندي ألاحظ الماهية وليس عندي أيضا، لا يوجد عندي لحاظ آخر، لا يوجد عندي ألاحظ عدم القيد. هذا ألاحظ عدم القيد، لحاظ الماهية واللحاظ عدم القيد، هذا أيضا يدخل في المقيد. هذا بشرط لا. واضح المسألة؟ إذن في الإطلاق عندي لحاظ واحد فقط، وفي المقيد عندي لحاظان. العبارات للتقريب كما بينا. بعبارة أخرى، كل العبارات هنا للتقريب، أريد أن أفهم وأريد أن أفهم الآخرين الفكرة. عندي في المقيد عندي لحاظ الماهية، وفي المطلق عندي أيضا لحاظ الماهية. ما هو الفرق بين اللحاظين؟ نفس اللحاظ، لحاظ الماهية ولحاظ الماهية. ما هو الفرق بين اللحاظين؟ نقول الفرق هنا في المقيد، اللحاظ لحاظ الماهية، هذا اللحاظ فيه إشارة إلى لحاظ آخر. يعني عندما ألاحظ في المقيد، عندما ألاحظ الماهية، هذا اللحاظ إلى الماهية، طريقة نظري إلى الماهية، طريقة رؤيتي إلى الماهية، فيها إشارة، فيها ارتباط بوجود لحاظ آخر يقترن معه، وهو لحاظ القيد. واضحة؟ يقترن معه لحاظ آخر، وهو إذن الكلام أين؟ في اللحاظ، لحاظ الماهية. إذن الكلام ليس في المرئي وإنما في الرؤية. اللحاظ ليس في الماهية وإنما في اللحاظ. الكلام ليس في الماهية وإنما في اللحاظ. الكلام ليس في المرئي وإنما في الرؤية. الكلام ليس في الملحوظ وإنما في اللحاظ. واضح المسألة؟ هذا اللحاظ، هذه الرؤية، هذا النظر فيه إشارة، فيه ارتباط بنظر آخر، بلحاظ آخر، وهو لحاظ القيد، وهو النظر إلى القيد، وهو رؤية القيد. أما في المطلق أيضا عندي لحاظ الماهية، لكن هذا اللحاظ ليس فيه إشارة للحاظ آخر، أو مع إشارة مع لحاظ آخر، أو مع نظر آخر، أو مع رؤية أخرى. التفت جيدا. يعني في المطلق لحاظ الماهية، هذا اللحاظ، هذه الرؤية، هذا النظر للماهية غير مرتبط مع لحاظ آخر. هذا النظر مع عدم نظر آخر أنظر به الماهية. هذا النظر مع عدم لحاظ، هذا اللحاظ مع عدم لحاظ أي لحاظ آخر، لاحظ، بهذا اللحاظ الذي لم يرتبط بأي لحاظ آخر ألحظ به الماهية. هذه الرؤية مع عدم ارتباطها بأي رؤية أخرى ألحظ بها الماهية، أرى بها الماهية. هذا النظر مع عدم ارتباطه، لاحظ، مع عدم ارتباطه، عندما أقول مع عدم ارتباطه هذا هو الإطلاق. لاحظ، من شؤون الرؤية، من شؤون النظر، من شؤون اللحاظ. فهذا النظر مع عدم ارتباطه بنظر آخر أنظر به الماهية. طبعا بكل تأكيد المثال يقرب ويبعد، خاصة نحن أعطينا عدة صور، عدة معاني لنقول، أو عدة تقريبات. المهم نريد أن تصل الفكرة. طبعا يرد إشكال هنا وإشكال هنا وإشكال هناك على ما ذكرنا من كلام، لكن الغرض هنا إيصال الفكرة. إذن خصوصية الإطلاق، أي لنقل عدم لحاظ القيد، هو هذه خصوصية الإطلاق من شؤون اللحاظ وليس من شؤون الملحوظ، من شؤون النظر وليس من شؤون المنظور، من شؤون الرؤية وليس من شؤون المرئي. الآن لنقول أيضا نعطي عبارات مختلفة، نقول في الإطلاق لا ألاحظ الماهية المقيدة، هذا بكل تأكيد هذا واضح، ولا ألاحظ الماهية، لاحظ لحاظي أين داخل، ما هو مدخول اللحاظ، مدخول اللحاظ هنا الماهية المطلقة. التفت جيدا، عبارات مختلفة ولا مشاعة في الاصطلاح، حتى هنا لو كان المعنى فيه إشكال لكن نريد أن نقرب الصورة. لاحظ عندي لحاظ وعندي ملحوظ، الملحوظ مرة هو الماهية، هذا هو الملحوظ، ومرة الملحوظ هو الماهية المقيدة، ومرة الملحوظ هو الماهية المطلقة. واضح؟ إذن اللحاظ كم لحاظ عندي؟ عندي لحاظ واحد، هو لحاظ غير مقيد بشيء، غير مقرون بشيء، غير مربوط بشيء، عندي لحاظ، لكن الملحوظ يختلف هنا، مدخول اللحاظ يختلف، مرة الملحوظ هو الماهية، مرة الملحوظ هو الماهية المطلقة يعني الإطلاق دخل في الملحوظ، ومرة الماهية المقيدة يعني التقييد دخل في الملحوظ، التقييد دخل في المرئي، التقييد دخل في الصورة. أيضا هنا نقول الإطلاق دخل في الملحوظ، الإطلاق دخل في المرئي، الإطلاق دخل في الصورة. واضح المسألة؟ إذن المرئي، الملحوظ، المنظور، الصورة، المدخول، هذا مرة يكون فقط الماهية، مرة يكون هو الماهية والتقييد أو الماهية والقيد، ومرة يكون الماهية والإطلاق. واضح؟ هنا في الكلام نقول لا يقصد بالإطلاق بأن الإطلاق المأخوذ مع أو المأخوذ في الملحوظ وفي المنظور وفي الصورة وفي المرئي، لا، هذا الماهية مع الإطلاق ننظر إليهما سوية، لا، ليس هذا، ليس هذا المقصود بالإطلاق. إذن ما هو المقصود بالإطلاق؟ لاحظ، ننتقل خطوة أخرى، نقول الآن ماذا قلت قبل قليل؟ قلت عندي نظر، عندي رؤية، عندي لحاظ، هذا ثابت، وعندي الملحوظ اختلف، مرة الماهية ومرة الماهية وتقييد أو قيد، ومرة أخرى الماهية والإطلاق. هذه الماهية والإطلاق سوية أمامي، انظر لهم، أخذ لهما صورة، ومرة الماهية والقيد أو الماهية والتقييد أخذ لهما صورة، ومرة الماهية أخذ لها صورة. لاحظ الصورة أخذت لي مرة للماهية، ومرة للماهية مع الإطلاق، ومرة الماهية مع التقييد. هذه الماهية مع الإطلاق ليست هي المقصودة هنا، إنما ما هو المقصود؟ نأتي إلى نفس الصورة، أتي إلى نفس الصورة، عندما أخذ صورة، لا بس بأن نقرب في مثال الصورة، عندما أريد أن أخذ صورة عندي ماهية، هذه الماهية أمامي أريد أن أخذ لها صورة، هذه الصورة مرة أخذ الصورة وأغلق جميع الجدران وجميع النوافذ وجميع الأبواب وأعتم المكان وأخذ الصورة للماهية، ومرة، لاحظ هذه نفس الماهية في نفس المكان، ومرة أخذ له صورة للماهية، ولنقل مثلا العدسة الفتحة الكذائية، أو لا أقيد فتحة العدسة، لا أعرف هذه شروط التصوير، ومرة أخذ صورة لنفس الماهية أقيد العدسة، أو أفتح جدار، أو أفتح نافذة، أو أفتح باب، يعني ربطت الرؤية، أو أنا جالس، أو أنا قائم، أو أنا مضطجع، أو بوضع مائل. لاحظ هي نفس الصورة، أي هي نفس الماهية، نفس المتصور، نفس الماهية، لكن الصورة اختلفت، ارتبطت مع شيء آخر. هذا أيضا قلنا مثال يقرب ويبعد. إذن الكلام عندي هنا مرة الصورة مقيدة بإنارة كذا، أو بفتحة عدسة كذا، أو بفتحة باب، أو بفتحة أو مع فتحة باب، أو مع فتحة نافذة. ومر الكاميرا وأخذ الصورة ولحاظ الماهية خلال العدسة غير مرتبط بالإنارة الكذائية أو بالفتحة الكذائية أو بالوضع الكذائي. إذن النظر إلى الماهية، أخذ الصورة للماهية، مرة يكون مرة يكون مرتبطا بشيء، ومرة يكون غير مرتبط بشيء. مرة يكون مرتبط بقيد، لاحظ نفس الكاميرا، نفس النظر، نفس الرؤية خلال الكاميرا، نفس عملية التصوير وأخذ والتقاط الصورة. مرة مرتبطة بشيء، مرة مرتبطة بقيد، ومرة مرتبطة بإطلاق، ومرة غير مرتبطة لا بقيد ولا بإطلاق. واضح المسألة؟ هذه الرؤية، لاحظ قلنا الآن الرؤية نفس الرؤية، نفس النظر، مرتبط بقيد أو مرتبط بإطلاق أو غير مرتبط لا بقيد ولا بإطلاق. هنا هذه النظرة، هذا النظر، هذه الرؤية، هذه الصورة، هذا الالتقاط للصورة عندما يكون مرتبطا بالإطلاق هو المقصود في المقام، أي أن الإطلاق مرتبط، لاحظ، أي أن الإطلاق مرتبط بالصورة، مرتبط بالنظر، مرتبط بالرؤية، مرتبط باللحاظ، وغير مرتبط بالملحوظ، غير مرتبط بالمرئي، غير مرتبط بالمنظور، غير مرتبط بالمتصور. واضح المسألة؟ يعني خلال الأمثلة والتدرج خلال الأمثلة، أيضا أنا استحضرت الأمثلة الآن خلال الدرس، وببركة إن شاء الله النفوس الطاهرة الزكية عند الأخيار ممن يحضر الدرس إن شاء الله، ويدعو لنا بالتسديد والتوفيق. إذن نقول في جواب الاعتراض نقول لصاحب الاعتراض أن خصوصية الإطلاق، الآن صارت واضحة عندما نذكر هذه الخطوة الأولى، نقول خصوصية الإطلاق غير داخلة تحت اللحاظ، بل هي من اللحاظ. يعني خصوصية الإطلاق ليست من الملحوظ، ليست هي أحد أجزاء الملحوظ، غير ملحوظة خصوصية الإطلاق، وإنما هي داخلة في نفس اللحاظ، هي من ذات اللحاظ، من شؤون اللحاظ، من شؤون الرؤية، من شؤون الصورة، من شؤون النظر، وليست من شؤون المنظور، وليست من شؤون المتصور، وليست من شؤون الملحوظ، وليست من شؤون المدخول. واضح المسألة؟ إذن نقول إذن نقول جوابه جواب الاعتراض. ذكرت عدة أوجه للجواب، والتخلص عن هذا الاعتراض نذكر أحد الوجوه والذي مفاده في خطوات. الخطوة الأولى إننا ذكرنا سابقا أن خصوصية الإطلاق غير داخلة تحت اللحاظ، بل هي من شؤون نفس اللحاظ. لاحظ هي ليست من الملحوظ، ليست هي داخلة في الملحوظ، ليست هي جزءا من الملحوظ، وإنما هي جزء من اللحاظ، هي من شؤون اللحاظ، هي من كيفيات اللحاظ، هي مرتبطة باللحاظ. نقول بل هي من شؤون نفس اللحاظ، أي من شؤون اللحاظ ذاته، وبعبارة أن خصوصية الإطلاق من شؤون اللحاظ والرؤية، من شؤون اللحاظ والرؤية والنظر والصورة. إذا نقول وبعبارة أن خصوصية الإطلاق من شؤون اللحاظ والرؤية والصورة والنظر، وليس من شؤون الملحوظ والمرئي وذي الصورة والمنظور. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ماذا نبين فيها؟ نريد أن نبين فيها بأن المتكلم عندما نقول بأن الظهور حال السياقي، أي ظهور حال المتكلم في مقام بيان تمام مرامه ومراده بكلامه، ماذا يقصد بتمام مرامه؟ هل يقصد أنه بصدد بيان كل ما يدخل تحت لحاظه؟ أو كل ما هو في ذهنه؟ ماذا يقصد هنا؟ قبل قليل تحدثنا، فصلنا وقلنا يوجد فرق بين النظر والمنظور، بين اللحاظ والملحوظ، بين الرؤية والمرئي، بين الصورة والمتصور. عندما نتحدث عن لحاظ، نظر، صورة، رؤية، هذه موجودة في الذهن أو غير موجودة؟ نعم، الذهن يلحظ، إذن هو لحاظ في الذهن، لحاظ ذهني. إذن عندي لحاظ ذهني في الذهن وعندي الملحوظ أيضا في الذهن. فالمتكلم في مقام بيان كل ما موجود في ذهني، أي في مقام بيان اللحاظ وكذلك الملحوظ، أو هو فقط في مقام بيان الملحوظ؟ هو في مقام بيان الرؤية والمرئي، أو فقط هو في مقام بيان المرئي؟ هل هو في مقام بيان النظر والمنظور، أو هو فقط في مقام بيان المنظور؟ هل هو في مقام بيان كل الصورة الذهنية، أو هو في مقام بيان فقط المتصور؟ واضحة؟ نقول ظهور حال المتكلم، هذا الظهور الحال السياقي، الظهور الحال السياقي يقتضي أن ماذا يقتضي وماذا يقصد منه؟ يقصد أنه في مقام بيان تمام ما هو الملحوظ، وليس في مقام بيان تمام كل ما هو موجود في ذهني حتى نفس اللحاظ. إذن الإطلاق الذي هو من شؤون اللحاظ لا يحتاج وليس ملزم المتكلم أن يبينه. واضح؟ يعني إذا كان المتكلم ظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه ومراده في ملحوظه في مرئيه في متصوره، وليس النظر واللحاظ والصورة والرؤية. واضح المسألة؟ إذن نقول الخطوة الثانية، الظهور الحالي السياقي يقتضي كون المتكلم بصدد بيان كل ما يدخل تحت لحاظه. لاحظ، يقتضي كون المتكلم بصدد بيان كل ما يدخل تحت لحاظه. ضع هذه، تأكد على هذه الكلمة، تحت لحاظه، ليس كل الصور الذهنية، ليس نفس اللحاظ، وإنما فقط ما يدخل تحت اللحاظ. إذن هو ملزم في هذا، يقتضي الظهور الحالي يقتضي هذا. فالقانون والقاعدة والحكم الذي يسري على الجميع، على العقلاء، على العرف، يسري في العرف، هذا القانون العرفي، القاعدة العرفية، تشمل فقط الملحوظ، المرئي، المنظور، المتصور، لا تشمل الرؤية والنظر واللحاظ والصورة. واضح المسألة؟ نقول في الخطوة الثانية، الظهور الحالي السياقي يقتضي كون المتكلم بصدد بيان كل ما يدخل تحت لحاظه، أي بصدد بيان الملحوظ والمرئي وذي الصورة والمنظور، وليس بصدد بيان كل ما هو في ذهنه حتى ما يرتبط أي حتى الذي يرتبط بذات اللحاظ، إذن وليس بصدد بيان كل ما هو في ذهنه حتى ما يرتبط بذات اللحاظ ومن شؤون اللحاظ، أي ليس بصدد بيان اللحاظ والرؤية والصورة. إذن الظهور الحالي السياقي يقتضي كون المتكلم بصدد بيان كل ما يدخل تحت لحاظه، وليس بصدد بيان كل ما هو في ذهنه حتى ما يرتبط بذات اللحاظ ومن شؤون اللحاظ. بعبارة نقول الظهور الحالي السياقي يقتضي كون المتكلم بصدد بيان الملحوظ والمرئي والمنظور وذي الصورة، وليس بصدد بيان اللحاظ والرؤية والصورة والنظر. إذن هذه الخطوة الثانية، الظهور الحالي السياقي يقتضي كون المتكلم بصدد بيان كل ما يدخل تحت لحاظه، أي بصدد بيان الملحوظ والمرئي والمنظور وذي الصورة، وليس بصدد بيان كل ما هو في ذهنه حتى ما يرتبط بذات اللحاظ ومن شؤون اللحاظ، أي ليس بصدد بيان اللحاظ والرؤية والنظر والصورة. الخطوة الثالثة، فإذا كان مراده ومرامه المطلق فإن الذي يدخل تحت لحاظه، لاحظ إذا كان مراده ومرامه المطلق فالذي يدخل تحت اللحاظ، ماذا يدخل تحت اللحاظ؟ يدخل تحت اللحاظ فقط ذات الماهية أو الماهية المقيدة بالإطلاق أو الماهية المطلقة نسميها؟ نقول لا، الإطلاق ليس من شؤون المرئي والملحوظ وإنما من شؤون نفس الرؤية، إذن الإطلاق لا يدخل في الملحوظ، لا يدخل مع الماهية هنا. إذن عندما يريد الإطلاق فإن الملحوظ هو فقط الماهية، لكن عندما يريد المقيد فإن الملحوظ هو الماهية مع التقييد أو مع القيد. صارت الصورة واضحة؟ نقول فإذا كان مراده ومرامه المطلق فإن الذي يدخل تحت لحاظه، أي الملحوظ والمرئي وذو الصورة، هو ذات الماهية، أي دون زيادة، أي دون زيادة أي شيء على الماهية. وفي هذه الحالة فإن الظهور الحالي يقتضي أن يأتي بما يدل على ذات الماهية، وحسب الفرض أنه أتى باسم الجنس وهذا يدل على الماهية، وهذا يعني أنه قد بين كل ما يدخل تحت لحاظه، وبهذا لم يصدر من المتكلم أي مخالفة للظهور الحالي السياقي. واضح المسألة؟ نقول في الخطوة الثالثة، نعيد، إذن نقول في الخطوة الثالثة أن عندما يريد الإطلاق فهل الإطلاق يدخل في الملحوظ والمرئي والمنظور والمتصور؟ نقول الإطلاق لا يدخل هنا، فالملحوظ والمرئي والمتصور هو نفس الماهية، نفس ذات الماهية، فإذا أراد الإطلاق فالإطلاق لا يدخل في الملحوظ والمرئي والمتصور والمنظور، إذن الملحوظ والمرئي والمتصور والمنظور هو ذات الماهية، بينما نفس اللحاظ يدخل فيه الإطلاق. والقانون قلنا والقاعدة والظهور الحالي هو في مقام بيان ما هو ملحوظه ومرئيه ومتصوره ومرئيه، والمرئي هنا الماهية، والمطلق يدل على ذات الماهية كما قلنا، اسم الجنس يدل على ذات الماهية، إذن هو أتى باسم الجنس، أي أتى بما يدل على ذات الملحوظ، إذن لم يخالف، أتى بكلام يدل على تمام مرامه ومراده، ومرامه ومراده هو الملحوظ، والملحوظ هو ذات الماهية، واسم الجنس يدل على ذات الماهية، وانتهى الأمر. إذن في الخطوة الثالثة نقول فإذا كان مراده ومرامه المطلق فإن الذي يدخل تحت لحاظه، أي الملحوظ والمرئي وذي الصورة، هو ذات الماهية دون زيادة أي شيء على الماهية. وفي هذه الحالة فإن الظهور الحالي يقتضي أن يأتي بما يدل على ذات الماهية، وحسب الفرض أنه أتى باسم الجنس وهذا يدل على الماهية، وهذا يعني أنه قد بين كل ما يدخل تحت لحاظه، وبهذا لم يصدر من المتكلم أي مخالفة للظهور الحالي السياقي. واضح المسألة؟ بقيت خطوة وخطوة أخرى حتى نتم الجواب على هذا الاعتراض، ويأتي الكلام إن شاء الله فيها في الدرس القادم إذا بقيت الحياة وبقينا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.